قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ لا، قوله: عما يعملون. بغتا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا أي وجهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة ريق وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الصالحون، والشياطين هم مردة الجن، وقد خلقوا من مارج من نار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لباب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. إذن هم يثابون ويعاقبون. وثوابهم، والقول بثوابهم وعقابهم، هو قول جمهور العلماء، وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين وهما الثواب والعقاب. وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي قاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا بأنهم يعاقبون وإنما اختلفوا بأنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم حيث قال الله عز وجل عنهم إن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة بالكفر والمعاصي فهم حطبوا جهنم وهم وقود النار كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون يعني في الخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم. فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك لأن هذا مقام امتنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك والذي ينتهي عن النواهي كذلك يثاب على ذلك والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب لا فرق بين الجن والإنس في ذلك لا فرق بين الجن والإنس في ذلك. فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قال ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة التي يكن لأهل الجنة لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ففيه ذكر الجان. لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل فكيف لا يثابون وقد حصل كيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقصد الثواب وهم مكلفون. ثم إن الله ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد. الله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. فكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة ثم ويقال لهم كونوا ترابا ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة ادخل الجنة لما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة والإنس كذلك فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالخوف جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه الأدلة على خلافه ما جاء ترتب الثواب على الأعمال الصالحة ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم وفي كل آية وفي كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة. ثم كون الجنة يبقى فيها فضل ثم ينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يحرمون من التنعم وينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذن القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة وقد وهذا واضح من هذه الأدلة وما جاء ذكره بالأمس لأن يعني الخلاف من الجنة لا يعاقبون هذا وهم والصواب هو ما ذكرته الآن أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا هو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وليس للصلاة ترفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة وهذا دليل على أنهم مكشرون أنهم مكشرون للحساب وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمعك إنس ولا جن وهو في البادية وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت وفي هذا دليل على أنهم يحشرون ويشهدون بما حصل وما سمعوه وأيضا يحشرون للحساب ويثاب محسنهم ويعاقبوا مصيرهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صورة إلى كنفر من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه قرأ عليه القرآن. ولعل البخاري لم يرد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، وكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك دافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل من مجيء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته. لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية، إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه.
قال باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل داب. قال ابن عباس: الثعبان الحيات الذكر منها يقال الحيات أجناس، الجنان والأف. قال يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساوي آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات قصص أجنحتهن يضربن بأجنحتهن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا زبط يدين والأبتر، فإنهما يبصران البصر ويستفطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطالب حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق: المعمل فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الزهري والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء، وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر أبوهم، وقد أورد هذا في بدل الخلق، لأن هذه المخلوقات فيه السماوات والأرض والشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل: بث فيها من كل دابة. والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويسحب على بطنه مثل الحيات، فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور، والله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. لكن جاء ذكر الدابة على العموم ويشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكل طيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة، بل يكون من عطف خاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض، تدب على الأرض ولكنها تطير في الهواء، وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب، بل هي منها وجزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران، لأنها تجب أحيانا وتطير أحيانا، ولكنها ما تخرج عن كونها دابة. وإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يجب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه، كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك، ثم يعني هذه يعني هذا معنى أنه في اللغة، وأما بالنسبة للعرف عرف الناس فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط، ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود بما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة، من المقصود بذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس استخدام الحية، الحية ذكروا منها، ذكر من الحيات، أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة ذكر بعض أسمائها، فهي لها أسماء كثيرة، فذكر يعني الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى، وذكر أسماء أخرى.
قال يقال الحيات أجنان، الجنان والأفاعي والأساوس.
حيات أجنان تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوس، وكلها تدخل تحت اسم الحيات.
آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه.
آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير. فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل وإثبات لازم، يعني هذا المعنى من كلامه هذا المعنى وهو أن الذي يكون في يده وفي قبضته فهو في ملكه وسلطانه, فهو في ملكه وسلطانه. والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته, وما فيها فهو في يده, وهو آخذ بناصية كل شيء, فهو في قبضته. لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض, شأنه شأن السماوات والأرض. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يكون خالق المخلوقات, الله تعالى مباين المخلوقات, الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق. والسماوات والأرض في قبضته وفي يده, وكل شيء فيهما فهو في قبضته وفي يده, وفي ملكه وتحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه, وأن الجميع في قبضته, السماوات والأرض وما في داخلهما, وما في داخلهما. والله عز وجل لا يكون حالف المخلوقات ولا تكون المخلوقات حالة به, بل هو مباين لها وهي مباينة له, وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه, ولا يخرج عن ذلك.
قال يقال صافات البسط أجنحتهن يضربن بأجنحتهن.
وهذا تفسير لقوله صافات ويقبضن, صافات يعني قد رفقن أجنحتهن في الطيران, ويقبضن يضربن بها, لأن الطائر عندما يطير له حالتان, حالة يكون جناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك, وفيه أحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن بالهواء, وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن وتكون أجنحة مبسطة ثابتة في اليمين والشمال, وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخفق بها. فذكر الحالتين خاصات ويقضغن, يعني هن في حالة طيران فوقهم خاصات, يعني هذا في حالة طيران, ليس في حالة كونهن في الأرض, بل فوقهم خاصات ويقضغن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور, وهما حالتين استقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما, والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما أو في حال الضرب بهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: واقتلوا الحجاج واقتلوا الزبد يسن والأبتر, فإنهما يطلسان البصر ويستسقان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أخالد حية لأقتلها, فناداني أبو لبابة لا تقتلها, وقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحجاج. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي الحوامل.
البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب التسبيح من كل كل عين التسبيح من كل دابة أحاديث عديدة تتعلق بالدواب, سواء ما كان منها حيات أو غير حيات, سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران, سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجل. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع الجن الدواب كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله وذكر فيها من كل ذلك. فذكر الحياد فأتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحياد وقتل الغطة في يديه والأبدر. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو غطة في يديه والأبدر وأنهما وأنهما يتمكن البصر ويستقطان الحبل الذي هو الحمل من بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفجاء ويترتب على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحياة عموما وأمر بهذين النوعين خصوصا. وقيل إن الوقت في يدين المقصود به يعني ما فيه خطان باشتهام فوق الثوب الذي هو المقل ففيه خطان وهو نوع من الحيات فيه خطان يشبهان فوق هذا النبات فوق هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل أنها مقطوعة الذنب وأنه لا ذنب لها نوبة الذنب. وفيه الأمر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا بمعنى من باب أولى وأحرى بأن يقتل كما يقتل غيرهما لكنهما أشد والحث عليهما أكثر وأعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يطارد حية يقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. رآه أبو لبابة رجل من الأنصار فقال لا تقتلها. فقال إن أمر بقتل حياته فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل. فقال إنه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت إلا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الأحاديث كونه يؤذنها ويحذرها ويقول إن لم تذهبي قتلتك وإن لم تبرحي فإني أقتلك بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاث أيام على خلاف بين العلماء المقصود بذلك يؤذنها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في العوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر أو في ثلاث أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تستأذن فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن أو المدينة أو غير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة.
قال وقال عبد الرزاق عن معبر قرآني أبو لبابة أوزة بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجرح عن السلي عن سالم عن ابن عمر رآني أبو ثوابة وزيد بن الخطاب.
هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي ثوابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. البخاري قدم ذكر أبي ثوابة وحده ثم أتى برواية الشك ثم أتى برواية ذكر زيد الجميع.
قال باب خير ما للمسلم غنم يقطع بها شعب الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يسمع بها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا وفي بعضها بدون ترجمة، والأولى كما قال حافظ بن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر تبيان الإجابة البخاري رحمه الله ساق حديث عديدة فيها ذكر الدواب، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة ولا حديث لا علاقة لها بالترجمة، مما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الحديث كلها داخلة تحت قوله بالتبيان من كل داخل، وأن هذه الحديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله وبالتبيان من كل داخل، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذا الترجمة حديث يتعلق بالغنم ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث وبث فيها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخل قوله وبث فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حلف الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل الأحاديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل الأحاديث لا علاقة لها بالباب تابعة لباب، مع أن هذه الترجمة هي باب خير ما يوسف يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها مواقع الفقر وسعف الجبال، لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، وإنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي الترجمة الجديدة، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسق الأحاديث وترتبط جميع بعضها بعضا تبعا لترجمة واحدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم، وهي من الدواب ذكر الغنم، وهي من الدواب يوشك أن يكون خير ما للمرء غنما يوشك أن يكون خير ما الذي غنم يسبع بها مواقع القطر وسعب الجبال يفر بدينه من الفتن. من هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن وتحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذه الأدلة التي تدل بها على العزلة وعلى تقليل العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه؟ والراجح في هذا أن الخلطة إذا حصل فيها صبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة أنه يكون بها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر المعروف النهي عن المنكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته، فإن هذا نفع متعدي، والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم، ومن دعا إلى هدى كان له الأجر في أجر من تبعه. أن يأتي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا القوية تدور مع المصلحة، فإذا كان إنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر غنم الدين، لأنها من الدواب التي خلق الله عز وجل في الأرض، وهي داخلة في قوله وبث فيها مثل ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
هذا الحديث قوله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسفينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها من كل دابة من أجل ذكر الخيل الخيل والإبل والغنم، وهذه من الدواب داخل تقوله وبث فيها من كل دابة. هذا مقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يكون ذكر فيها ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. وقوله عليه الصلاة والسلام الكفر نحو المشرق معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر، بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار، إلا أن كفر الفرس أعظم أشد، وهم أشد إيذاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم. الأذلام من غلبة الروم رأس الكفر نحو المشرق حصل مطابق لما أخبر به ووقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التكبر والتكبر، وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشرق. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والبدادين أهل الوضع. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، وهم ليسوا مثل أهل الغنم. أهل الغنم معهم السكينة وعندهم سكينة، أما أهل الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين، ذكر ذلك بأنهم أهل الحرب، قال المراد بها بذلك ألف الحرب، وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل الندر، قالوا أهل ندر وأهل الوبر، أهل الوبر أهل البادية، والوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل الندر الذين هم أهل الخبر. ولهذا الجفاء والغلظ يكون في أهل البادية أشد في ذلك من أهل الحضر. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنم والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم كشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى غنم، لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء وليسوا أهل شدة وغلظ وجفاء. من الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. فمقول من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاثة الأنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. نعم، الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. إذا يعني وجد ثاني هذا الصفات في أحد من الإبل فهو مذموم على فخر وخيلاء.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا
مطلوب كناء الإبل والخيل، يعني كناء وليس المذموم، مطلوب محموم، ولكن الفخر والخيلاء لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قد يكون هناك شيء يعني يشذ أو يحرج عن العموم، كما أن من يكون فوق غنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم السكينة والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلة والجفا.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن إسماعيل، قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أجناب الإبل حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
وهذا الحديث
أيضا في المقصود منه ذكر فيه ذكر الإبل وأن الغلظ والجفا إنما هي عند الفجادين أصحاب عند وصول أجناد الإبل يعني الذين يتبعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب والكفر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفقر والخيلان أو هو سبب في حصول الفقر والخيلان. إذا يحصل غلظ القلب وقساوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن قال الإيمان إيمان يمان يقصد من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وأصول الإيمان منهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون إمدادا لجيوش المسلمين وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجل نفس الرحمن من جهة اليمن. يعني الوصول بالنفس هو التنفيذ الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإنجاز جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن يسألهم عن رئيس الحرمي وكل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين الذين يذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام فكان يسألهم قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن. قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن يعني مع الأمداد الذين يموتون مسلمين ويموتون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وأمدادهم المسلمين لأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه وسلم. لأن مقابل ذلك الفجادين أصحاب عند وصول أسناد الإبل حيث يضع يعني في جهة المجرد يعني في ربيعة ومضر المقصود من ذلك كفارهم ربيعة ومضر هم الذين المحليون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق لأن جهة المشرق هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. فالرسول إذا أشار إلى جهة المشرق وقال على أن الفتنة ها هنا وهذا هو الواقع لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة أصبحت عن المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان فإن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال فإنه يأتي من جهة المشرق والتجار جاء من جهة المشرق والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق وكل ذلك مطابق تماما مطابقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قد عرفنا في مواضع في حديث وفي العبدالطين لما جاءوا الغيب على الجلد المناك كانوا سبقوا إلى الإسلام وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغون من وراءهم قالوا إننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا بشأن حرام وبيننا وبينك على الحي من كفار نظر بيننا وبينك على الحي من كفار نظر المقصود قوله في ربيعة نظر يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات والذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة ومعلوم أن في ربيعة من هم الأخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من هذه الصفات إنما هي في كفارهم في كفارهم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
الليث وقد توجد وقد توجد في المسلمين قساوة قساوة القلوب عن الإبل يعني في أهل الإبل ليست مقتصرة على من كان كافرا فكذلك مسلمون يعني من يكون مع الإبل ليس مثل من يكون مع الغنم يعني هذا عنده كثير وهذا عنده قسوة وغلظة كما أن الإبل فيها قسوة وغلظة أصحابها كذلك كما أن الغنم فيها غدوء وسكينة فأصحابها كذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الصياح السيئة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعت صيحة الجمال فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
هذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج والديف الذي هو ذكر الدجاج وأورده من أجل ذكر الديف الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعكم رياح الديف أسأل الله من فضله فإنه رأى ملكا إذا سمعتم مليقة الحمار تعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديف وذكر الحمار ذكر النوعين من أنواع الحيوانات ذكر النوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع فيه الديف من ذوات الرجلين والحمار من دواب الأربع يعني فيه ليس دابتين من دواب الأربع الداخلة تحت قوله وضعت فيها من كل دابتة أنه يشرع المسلم إذا سمع في حديثا يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا قيل وقد يكون مقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء ويكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الديك لهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان أنها ترى ما لا يراه الإنسان كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع ما يجري في القبور في الأخوات وأنه يسمع كل شيء لأنه لم يكن أو للثقلين فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان لأنه في هذا الحديث يقول إذا سمعتم في حديث رسول الله قبل فإنه رأى ملك فغير ما لا يرى الإنسان. إذا سمعتم هناك حمار يتعود إليه الشيطان فإنه رأى شيطان. عنده فتشبه الملك وعنده المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون ملك موجودا يسأل الله من فضله. والملائكة تؤمن على الدعاء. وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا ويتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جزء الليل أو أخبيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني الله ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جلح الليل أو أمسيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله.
هذا الحديث ليس فيه ذكر الشيخ الدواس في ذكر الشياطين وقد سبق عن مرة في ذكر الشياطين وذكر إبليس وجنوده وذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لذكر الشياطين. هنا أنه جاء في ذكر ومسألية كذلك وليس فيه ذكر الدواس إلا أن يكون مقصود من ذلك يعني ما يكون معاديا ومرضيا من الحيوانات فإنه يمكن يحصل منه إذاء يعني على إذاء البيوت إذاء يعني الطوحة مفتوحة. كذلك أيضا بالنسبة يعني ما جاء في بعض الحديث من أصحاب الفراج لأن سويسقة الفأرة تأتي إليه وتكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. فإذا كان المقصود منه رسول البخاري رحمه الله الإشارة أو أن في بعض طرق سعادة البخاري أنه أحيانا يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له لأنه جاء في بعض طرقه.